بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: كتاب الطهارة، من كان يرى المسح على العمامة. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال: حدثنا إسماعيل بن علية وابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسل بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. قال: حدثنا أحمد بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أن أبا موسى خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته. قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم قال: رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا. قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن طارق قال: رأيت حكيم بن جابر يمسح على العمامة. قال: حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان: امسح على خفيك على خمارك وبناصيتك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن التيمية عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه ومسح على العمامة. قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة.
فكل هذه الأحاديث فيها المسح على الخفين والمسح على العمامة، وهذا لا خلاف فيه، فإن الأحاديث في ذلك واضحة. أما المسح على القلنسوة فقد ذكره هنا عن أبي موسى، والقلنسوة هي الطاقية التي يلبسها الإنسان، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها طاقية يشق نزعها تشبه العمامة، فهذه التي يمسح عليها، وليس كل ما وضعه الإنسان على رأسه ولو كان يعني خفيفا، لكن لو كانت طاقية يعني تستوعب الرأس فإنه لا بأس بالمسح عليها، أشبهت العمامة. أيضا هنا في هذه الأحاديث بيان أن الخمار كان للرجل أيضا، ولعل المراد ما يخمر به رأسه، أي ما يغطي به رأسه، فخمار المرأة خمار له صفة، وما يلبسه أيضا الرجل من خمار يعني يخمر رأسه هذه له صفة. قال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك، امسح على خفيك وعلى خمارك. أيضا هنا حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وأيضا رأيت أبا بكر يمسح على الخمار وهو ما يخمر به رأسه. نعم.
قال: من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه. قال: حدثنا إسماعيل بن علية حق
عليها يعني على الإيه العمام. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق عن أبي عبادة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرا عن المسح على العمامة فقال: أمس الماء الشعر. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الربيع بن سليم عن أبي لبيد قال: رأيت عليا أتى الغيط على بغلة له عليه إزار ورداء وعمامة وخفان، فرأيته بال ثم توضأ فحسر العمامة فرأيت رأسه مثل راحتي مثل راحتي عليه مثل خط الأصابع من الشعر فمسح برأسه ثم مسح على خفيه. قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة رفعها ثم مسح على يافوخه. قال حدثنا وكيع عن أبي البختري قال رأيت الشعبية توضأ فحصر العمامة. قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن هشام عن أبيه أنه كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فرفع العمامة فمسح مقدم رأسه. قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال كان القاسم لا يمسح على العمامة يحسر عن رأسه فيمسح عليه. قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال الرجل يمسح على ناصيته وعلى عمامته. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة.
نعم. أما من مسح حسر عن رأسه ومسح على رأسه حسر عن رأسه وخلع العمامة ومسح على رأسه فإما أن يكون هذا دالا على الجواز أو يكون لم يبلغه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، وإلا فالمسح على العمامة حديثه موجودة وكثيرة وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته، وليس هناك حجة مع من منع من المسح على العمامة إلا إذا أراد يعني الأولى والأفضل يقول أنه يمسح على الرأس ويباشر الرأس بالمسح، هذا أمر آخر. والأفضل لمن كان لابسا العمامة أن يمسح على العمامة، ولمن كان خالي عن العمامة أن يمسح على رأسه، ولم يكن النبي يتكلف خلاف حاله فيمسح على العمامة إذا كان لابسا العمامة ويمسح على رأسه إذا كان غير لابس العمامة، ويمسح على ناصيته والعمامة إذا كان كذلك. فما كان النبي يلبس العمامة ليمسح عليها ولا يخلع العمامة ليمسح على رأسه، فمن لم يرى المسح على العمامة هذا لعدم بلوغ النص إليه. نعم. وخلافه ايه؟ هذا حاله في بعض المرات.
انما اطلاق المسح على الامامه فقد هذا كما قال ابن رجب هذا معلول
وغيره. فيها بحث عندك؟
انا عملت بحث جمع الاحاديث.
قال ايه؟
ان اطلاق المسح على الامامه هذا ضروري.
طيب هو مسح العمامة وعلى رأسه، لكن هل يمنع حتى لو لم يرد يعني معلول، لكن هل منع النبي المسح على العمامة إذا مسح على النصيب وعلى رأسه وهو يجب أصلا مسح رأسه كله إذا كان خالي عن العمامة يجب مسح رأسه كله؟ طيب هل إذا مسح على رأسه وعلى العمامة يلزم هذا، ولا طالما أنه مسح على العمامة مع رأسه إذا يجوز المسح على العمامة حتى ولو لم يبدو نصيبه؟ اشتراط أن يكون النصية بادية، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله، وهذا محمول. هل النبي أخر العمامة حتى أدى رأسه؟ حينئذ يكون حجة، لكن كون النبي كان يلبس العمامة وقد بدأ نصيته ومسح على النصية وعلى العمامة هذا في مشروعية مسح على العمامة. النبي ما أخر المسح، ما أخر العمامة ليمسح على النصية، لو أخر العمامة قصدا هكذا ليمسح على النصية وعلى العمامة نقول فيه حجة، لكن كون النبي كانت نصيته بادية ثم مسح على رأسه وعلى العمامة والرأس ما يجب مسحه أصلا دل هذا على أن العمامة تقوم مقام الرأس، فإن كان قد بدأ من الرأس نصية ما في بأس يمسح على الاثنين، فإن لم يكن قد بدأ النصية فيجزئ المسح على العمامة. ما هو هذا من فعله، فعله هذا يدل عليه حاله. متى يكون الفعل هنا حجة؟ لو أن النبي حصر عن رأسه صلى الله عليه وسلم، حصر عن المقدمة ثم مسح على المقدمة وعلى العمامة، نقول حينئذ يكون هناك حجة لأن النبي عمد إلى هذا الفعل. لكن كون النبي ما عمد ومسح العمامة دل هذا على أن العمامة تحل محل الرأس، فسواء بقى كانت على الرأس كلها أو كانت على رأسه، وإلا هيكون هذا متمسك لمن يقول أنه يجوز الاكتفاء ببعض الرأس كما هو مذهب البعض أنه لو مسح على بعض الرأس أجزاؤه. نقول لا، ليس عندك حجة في هذا. يقول لماذا؟ لقد مسح النبي على الناصية. نقول مسح النبي على الناصية مع العمام، لكن ما مسح النبي على الناصية وحده، مسح النبي على الناصية مع العمامة، والعمامة تقوم مقام الرأس، تقوم مقام الشعر. فكون النبي مسح على الناصية مع العمامة لأن الناصية كانت بادية والنبي ما يتكلف خلاف حاله. تبع حديث عمرو بن أمية الضمري هذا عند البخاري أظن أو في مسلم، لا لكن في كلام آخر أكيد، في كلام آخر يعني، لا لا في كلام آخر في إسناد مسلم يعني متفق على أنه يكفي مسلم، يكفينا مسلم. أي بس مسلم، مسلم ما يضع هكذا علة واضحة، مسلم ما تخفى عليه العلة، لكن هذا أكيد ثبت عنده صحيح، ولكن آثر هذا الطريق لعلة هو يجدها في الإسناد. مسلم كان أحيانا يأتي بهذا، قد يأتي بالرجل الذي كان متكلم في لعلة مثلا علو سند علو كذا، لكن الحديث أصله ثابت عنده. طيب شوف كلامهم على مسلم هنا، على حديث مسلم، كلامهم على حديث مسلم، لأن مسلم يخرج هذا الحديث عنده، مسلم الحديث عنده ثابت، وثابت هذا عند مسلم. ليش أسأل؟ ها؟ بادية أو غير بادية؟ نعم صح. تمام. لا مش في كل، مش في كل. إذا ما يتكلف حالة. وبالتالي يلبس العمامة هكذا يمسح. طب النصية بادية يمسح. لكن هل ثبت أن النبي المطلوب هو إيه؟ ليس أنه نثبت أن كان عمامة أو غير عمامة، لأن العمامة تلبس على الرأس، وأحيانا تكون النصية بادية وأحيانا لا تكون بادية، لكن نحتاج نثبت أنه النبي أخر حسر عن بعض رأسه ليمسح. فنقول حينئذ يكون تأخير العمامة مقصود، إنما العمامة على حاله هذا الأصل، العمامة على أصل هذا الأصل، زي الخفاف كده. لماذا لا يشترط الفقهاء أن يكون الخف سليما؟ قالوا وما كانت كل الخفاف سليمة، الخف يمسح الخف، وبعض الصحابة كان خفافه مخرقة خلاص، فيحمل هذا على الغالب الخف المخرق وغير المخرق. فالعمامة كذلك، هكذا مثل أنت الآن بدن بعض رأسك وعلي ما يبدو شيء من رأسه، أنت وعلي هكذا، هكذا يلبس، فأحيانا تبدو أحيانا لا تبدو. لكن الفعل يكون حجة متى؟ إذا حصر النبي قصدا، إذا حصر النبي قصدا قد نقول هنا، هنا قد نقول بأنه يجزئ في ذلك. نعم. شوف كده كلام الحديث عند مسلم، حديث عمرو بن أمية الضمري، لأنه أكيد مسلم يا إخواني ليس سهلا، مسلم وهيبة، لكن أحيانا المسلم يخرج صح عن بعض من تكلم فيه مما ثبت عنده، لكن لماذا ذكر حديث المتكلم فيه؟ لعلة إسنادية، قد يكون من باب رفع يعني علو في السند فيذكر لهذه الفائدة، إنما الحديث عنده ثابت، الحديث عنده صحيح. نعم. اي نعم. تمام. طيب عنده هذا اللي هو احمد بن قطن او حاجه زي كده كان يخرج يعني
هو
اللي
هو القاعده
دي ان المسلم ما خدش خساره الشرم ده لما طلع استشهد عليه مش تسكيل عام. اي نعم. لا مسلم بطل مسلم ما يضع هكذا يعلم هذا الكلام. حتى البخاري ولهذا انتقاد الدارقطني على البخاري او على مسلم الرجال او كذا هم ادرى بالرجال هم اعلم، لكن هذه نكات اخرى هم يجعلونها نكات ولا عندهم العلة معلومة عندهم ومعروفة، لكن يجعلون هذا لفائدة نعم. فرحة ايه؟ هي عمامة، هي عمامة الا عند الحنابلة يشترطون في العمامة ان تكون على عمامة عربية، لابد ان تكون تحت الحنك او لها ذؤابة، لكن عند غير الحنابلة لا يشترطون هذا. فالعمامة اللي تكون يعني طرفاها بين صدر الانسان عم يمسح عليه. اي نعم من باب التيسير. نعم. ايه
قال في المرأة
والعمامة أصلا على الصحيح ليست سنة، لما لبسها النبي عادة وليس سنة. أي نعم صحيح. نعم.
قال في المرأة كيف تمسح رأسها؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال المرأة والرجل في مسح الرأس سواء. قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن نافع قال رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت فأدخلت يديها تحت خمارها فمسحت بناصيتها. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تدخل المرأة يديها تحت خمارها فتمسح بناصيتها. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة قال تمسح عارضيها. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال تمسح المرأة بناصيتها وعارضيها إذا كانت قد مسحت للصبح. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في المرأة إذا أرادت أن تمسح رأسها قال تدخل يدها تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها يجزئ عنها. قال حدثنا أبو داود الطيلسي عن حماد بن سلمة عن هشام عن فاطمة ابنة المنذر أنها كانت تمسح العارضين وقد كانت أدركت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة خالد بن دينار أن أبا العالية سئل كيف تمسح المرأة رأسها فقال لامرأته أخبريها فقالت هكذا وأمرت يديها على جانبي رأسها فمسحت.
نعم.
في المرأة تمسح على خمارها. قال حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال سئل عن المرأة تمسح على خمارها فقال لا ولكن تمسح على رأسها. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إذا توضأت المرأة فلتنزع خمارها ولتمسح برأسها. قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال المرأة تمسح على ناصيتها على خمارها. قال حدثنا عبد الصالح بن عبد الوارثي عن جرير بن حازم قال حماد تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء.
فيبدو أن المذهب فيها هو نفس المذهب في العمام الذي يرى أن تمسح الناصية مع الخمار مع العمامة، يرى هنا أيضا أن تمسح ناصية مع الخمار. والمرأة في صفة مسح الرأس كالرجل، فتبدأ أيضا من مقدم الرأس إلى المنتهى، منتهى القفا وليس منتهى الشعر، فإن كان شعرها طويلا فلا تأتي إلى آخره ولكن تأتي إلى آخر القفا. نعم. لا ليس في عبادة. اي نعم.
في الوضوء بالماء السخن. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء. قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء. قال حدثنا سعيد بن علية عن أيوب قال سألت نافعا عن الماء السخن فقال كان ابن عمر يتوضأ بالحميم. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر قال يتطهر بماء يطبخ بالنار وإذا توضأت بالماء السخن مزجته. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة قال قال ابن عباس إنا ندهن بالدهن وقد طبخ على النار ونتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار. قال حدثنا وكيع عن قرة قال سألت الحسن عن الوضوء بالماء السخن فقال لا بأس به. قال حدثنا شريك عن بدر قال أتيت أبا وائل يوم جمعة وهو يسخن له الماء. قال حدثنا حمد بن مسعدة عن يزيد أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به. قال حدثنا قاسم بن مالك عن ليث عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء السخن.
نعم. ومن رأى جواز ذلك فالحجة معه ولا إشكال بالتسخين. ما المسخن لا إشكال فيه. وما الإشكال فيه؟ لا إشكال فيه. نعم.
في الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا وكيع عن أبي عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة قال النبيذ وضوء وضوء لمن لم يجد الماء. قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.
هذا النبيذ إذا لم يخرج الماء عن إطلاقه، فإن أخرج الماء عن إطلاقه وصار عصيرا فلا يتوضأ به. أما مجرد نبذ التمرة في الماء، وضع التمرة في الماء ثم يكون الماء باقيا على إطلاقه لا بأس بذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تحول إلى عصير فلم يعد ماء، صار عصيرا فلا يتوضأ به. نعم. أما مجرد طرح الشيء في الماء فإنه لا يمنع الوضوء به. نعم. هي نعم، يعني نبذ في الماء كذا مثل ما قال النبي، يعني تمرة طيبة وماء طهور. نعم.
من كان يأمر بإسباغ الوضوء. قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضأ لم يمس الماء أعقابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هيا بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وعن أخيه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا فرأى عقب أحدهم خارجا لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار.
نعم. فيبقى تفسير العراقيب هي الأعقاب، وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يعني التي لم تمسها الماء، وليس الألف واللام هنا للعموم جميع العراقيب وجميع العقاب لها النار، وإنما هي للعهد، أي ويل للأعقاب التي إذا توضأ الواحد تركها بلا غسل على وجه التهاون فيكون متوعدا بهذا الوعيد. نعم. فالمراد بالإسباغ ما هو؟ هل المراد بالإسباغ التثليث مثلا، أو المراد بالإسباغ ماذا؟ المراد بالإسباغ أن يغسل الإنسان عضوه على ما وردت به السنة، وأن يستوعب محل الفرض ولو كان مرة واحدة. لو فعل ذلك مرة واحدة وتوضأ مرة واحدة مع كون ذلك على السنة، هذا هو الإسباغ، هذا هو الإسباغ. وليس الإسباغ أن يأتي بالثلاث، بل لو أتى مرة واحدة ولكنه استوعب محل الفرض وتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مسبغا إياه. نعم نعم. نعم. ما هو قال فأخذ ماء من شعره قدر هذا الماء إيه؟ ما أوضحت. فيحمل على المعروف، ليس المسح بل الغسل، يعني ماء غسل به وليس مسح مجرد المسح، وليس مجرد المسح، لأن المسح ما يكفي. نعم.
من كان يأمر بالاستنشاق؟ قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأنثر وإذا استجمرت فأوتر. قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صدرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عمرا العنبري أو عمرا العنبري أنه أبصر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فتوضأ فنسي أن يستنشق، فلما ولى الغلام بالكوزي قال نسيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فاستنشق مرتين. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال إن للشيطان قارورة فيها نفوخ فإذا قاموا في الصلاة أنشقهموها فأمروا فأمروا عند ذلك بالاستنثار. قال حدثنا وكيع وإسحاق الرازي عن ابن أبي ذئب عن قارز بن أبي شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشقوا اثنتين بالغتين أو ثلاثا. قال وكيع استنثروا. قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يكون الاستنشاق منزلة الصعود. قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينتسر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال كانوا يمضمضون ويستنشقون وينتسرون. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الاستنشاق شطر الطهور أو الطهور. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد قال الاستنشاق نصف الطهور. قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى عمر توضأ فنصر مرتين.
أي نعم. فدل هذا على مشروعية الاستنشاق، وقد اختلف العلماء في وجوب ذلك من استحبابه، فبعضهم رأى وجوب ذلك وبعضهم رأى استحبابه، والراجح أنه واجب لأنه اجتمع فيه الأمر مع الفعل، فالنبي أمر بالاستنشاق ومن توضأ فليستنشق، ولم يثبت أن النبي ترك الاستنشاق مرة، ولأنه على الصحيح يدخل في حد الوجه فهو من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه. نعم.
من كان
ولهذا لهما حكم الخارج وليس حكم الداخل، فلو وضع الإنسان ماء في فمه ثم مجه فلا يكون مفطرا، كذلك لو خرج شيء من جوفه إلى فمه فيكون مفطرا، هذا خارج وليس لهما حكم الداخل، والخارج إذن لهما حكم الوجه، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. أما الأثر هنا وهو أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توضأ فنسي أن يستنشق فلما ولى الغلام بالكوزي قال نسيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بماء فاستنشق مرتين، فظاهر ذلك الاستحباب، لأنه لما نسي واستنشق لو كان ذلك من الوجه للزم الترتيب، لأن هذا بعد فراغ من الوضوء، فيكون ظاهر ذلك أنه مستحب، ولكن الحديث مرسل قال المحشي، والحديث من مرسيل عبيد الله ورجال ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، يعني ما يقع على معارضة الأمر بالاستنشاق. نعم إليه صح، ما هو الاستنثار ليس، لأن الاستنثار زيادة عن الاستنشاق، فالاستنشاق هو الواجب، الاستنشاق هو أنك تخرج تأخذ الماء وتخرجه، الاستنثار تخرج معه الفضلات، فضلات الأنف. أين فالاستنشاق دائم، أما الاستنثار أمر به أحيانا، فنقول الاستنشاق هو الأصل، ولو كمل الاستنشاق بالاستنثار فيكون هذا أكمل، مثل مسح الرأس، أن تمسح على الصفة الواردة عن النبي من مقدم رأس إلى مؤخر ثم تعود، أو أن تجعل هذا مرة واحدة. نعم.
قال من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يصلون الصلاة كلها. حدثنا أبو عاتة وكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال كان له قعب يتوضأ به ثم يصلي بوضوئه ذلك الصلوات كلها. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال قال سعد إذا توضأت فصلي بوضوئك ذلك ما لم تحدث. قال حدثنا حفص عن يزيد مولى سلمة عن سلمة أنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا أحمد بن سعيد عن مجالد قال رأيت الشعبي يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير بن عدي عن إبراهيم قال إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد إلا أن أحدث حدثا أو أقول منكرا. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث وكذلك التيمم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال كان يجلس فيصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن رجل يقال له سليمان البصري عمن رأى عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد. قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال كان ربما صلى الظهر ثم يجلس حتى يصلي العصر يعني بوضوء واحد. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال تصلى الصلاة كلها بطهور واحد. قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن أبي موسى قال لا وضوء إلا من حدث. قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الوضوء من غير حدث اعتداء. قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال قلت لشريح أتوضأ لكل صلاة قال انظر ماذا يصنع الناس. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه صلى الظهر والعصر ولا يعلمه إلا قال صلى المغرب ولم يمس ماء. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن ذسار عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ولما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرحمن عن علقمة قال لا وضوء إلا من حدث. قال حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق أن ابن الأسود قدم عليه من المدينة ومعتل فصلى العشاء وشائل إحدى رجليه والفجر بوضوء واحد.
نعم السنة أن يتوضأ لكل صلاة، لكن لو جمع الصلاة بوضوء واحد هذا جائز، لكن السنة أن يتوضأ لكل صلاة هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تيمم. نعم التيمم كالوضوء خلاف الحنابلة الذين يشترطون في التيمم أن يكون للصلاة فقط، لأن يشترطون لها دخول الوقت، فإذا خرج وقت الأولى يلزم تجديد التيمم لأنه يشترطون له دخول الوقت، لكن الصواب أن التيمم كالوضوء، فكما أنك تصلي بوضوء واحد عديدا من الصلوات كذلك بالتيمم. نعم لا الصواب لا ينقض الوضوء، منكر لا ينقض الوضوء، وكما ذكر المحشون أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى كان يرد على هؤلاء ويقول في حديث أبي هريرة أن النبي قال من حلف فقال واللات فليقل لا إله إلا الله، وما قال فليتوضأ، إنما قال يقول لا إله إلا الله. نعم.
قال: من كان يتوضأ إذا صلى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضأت فصل بوضوئك ما لم تحدث. وقال علي: إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء توضأوا لكل صلاة. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان فيما يعلم أبو خالد يتوضؤون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالتصطي.
نعم.
الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه. قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب. قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يكرهان سؤر الحمار والكلب. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره سؤر البغل والحمار. قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: البغل من الحمار. قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره سؤر الحمار والبغل والكلب. قال: حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقول: لا توضأ بسور الحمار ولا بسور البغل ولا بسور شيء من السباع. قال: حدثنا وثور عن مسعر عن ابن حكيم قال: سألت أبا وائل عن سور الكلب فقال: ما أحب مشاركته.
يعني الذي يظهر الله على من كراه هنا ليس كراه تنزيهية، لأن سور الكلب معلوم هذا نجس، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، ولهما إحداهما أخرى أولهن إحداهن أخرهن بالتراب. نعم. فالذي يظهر أن الكراهة هنا تكون للتحريم وليس للتنزيه. نعم.
من قال: لا بأس بسور الحمار،
يعني في الكلب، وفي سور الحمار والبغل خلافية. نعم.
قال: من قال: لا بأس بسور الحمار. قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بسور الحمار. قال: حدثنا محمد بن سواء عن أبي الحباب أن جابر بن زيد كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار. قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس بسؤر الحمار. قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار فصليت. قال: لا تعد. سألت حمدا فقال: أحب إلي أن تعيد. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الباغل. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.
نعم.
في الوضوء بسؤر الفرس والبعير. قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة. قال: حدثنا حفص عن حجاج وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس. قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يرى بأسا بسؤر الفرس. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أكرمة قال: كل دابة أكل لحمها فلا بأس بالوضوء من سؤرها. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر البعير والبقرة والشاة.
نعم، مأكولة اللحم لا بأس بسؤرها. نعم.
سؤر الدجاجة.
قال: كان بولها ليس نجسا فكيف بسؤرها. نعم.
قال: سؤر الدجاجة. قال: حدثنا محمد بن
عبد الله. إذن يكون عندنا الآن سؤر الكلب النجس، سؤر الكلب لا يصح الوضوء منه، وسؤر مأكول اللحم فإنه يتوضأ به، وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل وكذا وليس هو بنجس فهذا محل الكلام. نعم.
قال: سؤر الدجاجة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن عن الحسن أنه كان يقول: في الدجاجة تشرب من الإناء يكره أن يتوضأ به. من رخص في الوضوء بسؤر الهر.
ولعل كراهة من يكره سؤر الدجاجة رغم أنها مأكولة اللحم لأنها تلتقط من الأرض فلعلها تلقى بعض النجاسات، والصواب أنه لا يمنع ولا إشكال في الوضوء من سؤرها، لكن من كره كره لهذا. نعم.
قال: من رخص في الوضوء بسؤر الهر. قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور فيلغ فيه فيتوضأ بسؤره ويقول: إنما هو من متاع البيت. قال حدثنا زيد بن الحواب قال أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بن عبيد بن رافع عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء فيتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر فقال يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس يا من الطوافين عليكم أو من الطوافات. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن حكيم قال سألت أبا وائل عن سور السنور فقال لا بأس به. قال حدثنا شريك عن الركين عن صفية بنت داب قالت سألت الحسين بن علي عن الهر فقال هو من أهل البيت. قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك
يعني شق التحرز منه وحيثما كانت المشقة جلبت التيسير فسومح في هذا ولأنه ليس بنجس. ومن هنا كان قول البعض بأن سؤر الحمار لا بأس به لأنه أيضا يأخذ حكم الطوافين. والبعض يقول الطواف النبي قال في الهر فلا بد أن يكون في حجم الهر في حجم الهر. والرجح أنه لا يلزم في مسألة الحجم إنما النظر ليس في الحجم إنما النظر في العلة وهو أنه من الطوافين والطوافات. نعم. فالحمار أيضا كان يأخذه العرب وهو في البيت يذهب ويجيء يذهب ويجيء فلو كان شيء يتعلق بسؤره لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا نقول فيما يؤكل لحمه لا خلاف أن سؤره إن شاء الله لا إشكال فيه إلا الدجاجة اللي كره لأنها قد تلتقط بعض القاذورات. أما المحبوسة فهي طاهرة. كذلك الكلب فإن الحديث أيضا في النهي عن الوضوء به لنجاسته يبقى ما يكون في علة الطوافين هذه مثل الحمار والبغل. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن رجل من أهل المدينة قال وضع لعبد الله بن عمر طهوره فشربت منه السنور فجاء عبد الله ليتوضأ منه فقيل له إن السنور قد شربت منه فقال إنما هي من أهل البيت. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بسور السنور. قال حدثنا رافع بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني قال سمعت محمد بن علي يقول لا بأس أن يتوضأ بفضل الهر ويقول هي من متاع البيت. قال أبو بحر البكراوي عن الجريري أو خالد قال ولغت هرة في الإناء لأبي العلاء فتوضأ بفضلها. قال حدثنا عبد الرحيم قال عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بسور السنور. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أكرمة قال كان العباس بن عبد المطلب يوضع له الوضوء فيشغله الشيء فيجيء الهر فيشرب منه فيتوضأ منه ويصلي. قال حدثنا ابن مهدي عن سليم عن سليم بن حيان عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يقول الهر من متاع البيت. قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن مسلم عن أبي الضحاك الهمداني عن أمه عن مولاها عوف بن مالك الجابري عن علي أنه سئل عن سور الهر فقال لا بأس به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وعلي بن المبارك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات. قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق قال ولغ هر في لبن لآل علقمة فأرادوا أن يهريقوه فقال علقمة إنه لا يتفاحش في صدري أن أهريقه.
نعم. قال من قال لا يجزئ
قال من قال لا يجزئ ويغسل منه الإناء. قال حدثنا ابن علية عن ليس عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال يغسل سبع مرات. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد في الإناء يلغ فيه الهر قال يغسل مرة. قال حدثنا معتبر عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور قال يغسل مرة. قال حدثنا وكيع عن الحسن بن علي قال سمعت عطاء يقول في الهر يلغ في الإناء يغسل سبع مرات. قال حدثنا وكيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهر سبع. قال حدثنا وكيع عن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يغسل مرتين. قال حدثنا غندر عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يغسل مرتين أو ثلاثة.
وكل هذا محجوج بالسنة السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم أو من الطوافات، فالصواب أن الهر لا يغسل من سؤره ويصح الوضوء من سؤره. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.